الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الرهن إلى أن قال باب رهن السلاح: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مسلمة: أنا. فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. قال رحمه الله: باب رهن السلاح، وهو جائز لغير الحرب، ويدل عليه الحديث الذي قبله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن اليهودي درعا، وإن كان الدرع ليس سلاحا في نفسه وإنما يتقى به. ولأجل هذا والله أعلم ذكر هذه الترجمة وهذا الحديث الذي قد يقوي القول بالجواز إذا أمنت المفسدة. والسلاح كالسيف أو كالبندقية في زماننا يرهنه لكافر إذا أمن أنه لا يستخدم هذا الرهن في محرم أو في قتال مسلمين جاز. والحكم كذلك لو رهنه لمسلم، إذا كان المسلم يعلم أنه قد يتعاطى القتل بهذا وأنه من أهل الفساد، قد يستعين بالرهن على قتل مسلم أو الفساد في الأرض، فإنه لا يجوز. كما لو رهنه سيارة وهو يعلم أنه مروج المخدرات، قد يستخدم هذه السيارة في نقلها، فإن هذا يحرم لأنه وسيلة إلى محرم. وذكر للجواز حديث جابر رضي الله عنه في قصة قتل كعب بن الأشرف، وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الجهاد. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال عمرو وهو ابن الدينار: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وهو الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف يهودي، آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج بعد غزوة بدر إلى أهل مكة يبكي قتلاهم ويحرض على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الثار منه وينشد الأشعار في ذلك. فبفعل هذا نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أبرمه اليهود بسائر طوائفهم في المدينة، واستحق بهذا النقض القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من له، يعني من يتصدى لقتله، أي يغتال. وفيه جواز اغتيال الكافر الحربي إذا صار حربيا، فهذا بنقضه للعهد أبيح دمه، وهذا لا يكون إلا بإذن الإمام. فالصحابة رضي الله عنهم ما افتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في هذا ولا في غيره. فالإمام إذا أذن بذلك وحث عليه جاز قتل الحرب وقتل الجاسوس الذي يفسد أمن المسلمين ويدعو إلى الخروج على ولاة الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن بذلك، قال: فإنه قد آذى الله ورسوله. هذه علة القتل. قد قال السهيلي رحمه الله الخثعمي صاحب الروض في السيرة، يقول في قوله: من لكعب بن أشرف جواز قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذا عهد. ولو هنا إشارة إلى خلاف أبي حنيفة رحمه الله، ولذا قال خلافا لأبي حنيفة. فسب النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهد، من المستأمن أو المستأمن من الذم، هل يكون نقضا للعهد ويستحق به القتل؟ الجواب نعم عند أكثر أهل العلم، لكن من يقتله؟ يقتله ولي الأمر. فلو أن كافرا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض أمانه إذا كان في بلاد المسلمين، واستحق القتل بهذا السب. لكن ليس لأحد من أحد المسلمين أن يفتات على ولي الأمر ويقتل بحجة أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الحنفية يجوز هذا، ولذا قال ابن حجر رحمه الله كذا قال أي السهيلي، وليس متفقا عليه عند الحنفية، والله أعلم. قال: فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه: أنا، يعني أنا له. فأتاه محمد بن مسلمة، ذهب إلى كعب بن أشرف وكاد له ومكر به وخدعه، والحرب خدعة. فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. هذا يحتمل أنه شك من الراوي، أو أنه أراد أن يخف عليه، إما أن تسلفنا هذا أو هذا. فقال: ارهنوني نساءكم، أعطوني. ومحمد بن مسلمة كان معه أبو نائلة، وأبو نائلة أخ لكعب بن أشرف من الرضاع، وهذا من تمام المكيدة، أخذه معه ليستأمنه. فقال: ارهنوني نساءكم، يعطيه امرأته رهنا عنده حتى يوفي هذا الوسق. فقالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، يعني قد تفسدهن. قال: فرهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة، اللأمة بالهمز وتخفف اللأمة، وهذا هو الشاهد. قال سفيان: يعني السلاح، يعني السلاح. وهذا الرهن هل تم؟ لم يتم، وإنما عرضوا عليه. ولذا قال ابن بطال رحمه الله كما نقل عنه الحافظ: ليس في قولهم نرهنك اللأمة دلالة على جواز رهن السلاح، وإنما كان ذلك من معاريض الكلام المباحة في الحرب وغيره. وقال ابن التين: ليس فيه ما بوب له، لأنهم لم يقصدوا إلا الخديعة، وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي قبله، أي حديث الدرع. قال: وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق، يعني السلاح. وكان لكعب عهد، ولكنه نكث ما عاهد عليه من أنه لا يعين على النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض، يعني كان مما عاهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاهد عليه اليهود، ألا يعين أحدا على قتاله، وهذا ذهب إلى قريش ليعينهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض عهده بذلك. وقد أعلن صلى الله عليه وسلم بأنه آذى الله ورسوله، وأجيب بأنه لو لم يكن معتادا عندهم رهن السلاح عند أهل العهد لما عرضوا عليه، هذا يدل عرضهم دليل على الجواز. وهذا وجه استنباط البخاري رحمه الله وهو أدق والله أعلم. قال الحافظ: إذ لو عرضوا عليه ما لم تجري به عادتهم لاستراب بهم وفاتهم ما أرادوا من مكيدته. قال: فوعده أن يأتيه، يعني لما عرضوا نرهنك السلاح قالوا سنأتيك بالسلاح وتعطينا الحب. وجاء في بعض الروايات، سيأتي هذا في الجهاد، أنهم أتوه ليلا، أتياه محمد بن مسلمة وأبو نائل هذا الذي هو أخ لكعب من الرضاعة، فدعاهم لما أتوه في الليل، دعاهم إلى الحصن أن يصعدوا، فنزل إليهم، فامرأته في الليل قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر دما، فقال كعب بن الأشرف: إنما هو محمد بن مسلم ورضيعي أبو نائلة. فنزل إليهم، فمن تمام مكيدة محمد بن مسلم أنه شم معه طيبا، فقال: دعني أشم شعر راسك، واستروح رائحة طيبه. ثم لما غفرغ قال لأصحابه: شموا، فلما تمكنوا من رأسه قال: دونكم فاقتلوه، وقتلوه أخزاه الله. نعم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بتمام المكيدة، ففرح بذلك ودعا له صلوات الله وسلامه عليه.
باب: الرهن مركوب ومحلوب. وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكرياء عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب الرهن مركوب ومحلوب. باب الرهن مركوب إذا كان ظهرا كالناقة، ومحلوب إذا كان من ذوات الدر يحلب كالناقة أيضا أو البقرة. وهذا اللفظ الذي ساقه هو لفظ حديث أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ترجم به البخاري، وهذا دليل على سعة اطلاعه وعلمه بهذا الحديث، لكنه ما ذكره لأنه ليس على شرطه، وإن قال الحاكم إنه على شرط البخاري لكن هذا عنده هو. قال: وقال مغيرة، وهو ابن مقسم الكوفي الأعمى، ومغيرة هذا ثقة متقن لكن كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم النخعي، روى له الجماعة، يقول عن إبراهيم: تركب الضالة. وهذا المعلق وصله سعيد بن منصور في سننه، قال: تركب الضالة بقدر علفها. الضالة ما ضل من البهائم ذكرا كان أو أنثى. هذا يتأتى في الناقة أو في البعير، لا يجوز أن يلتقط، لكن لو احتاج إلى طعام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، أو الخيل، فإذا احتاج إلى نفقة هذه الضالة لا يلتقطها ولا يعرفها، يطعمها، لكن لو احتاج أثناء الإطعام إلى أن يركبها جاز له أن يركبها بقدر ما أنفق عليها من العلف. كذلك في البقر فيها خلاف، هل تلحق بالإبل؟ لكنها لا تركب ولا يحرث عليها في العادة، ولذا استنكرت هذا ونطقت به كما في الصحيح، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قالوا: نعم، أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، فهي لم تخلق للركوب ولا، وإنما خلقت للحرث. لكن لو علفها وأراد أن ينتفع بلبنها يحلبها وينفق عليها. قال: وتحلب بقدر علفها. والرهن مثله، هذا نوع من القياس، قاس هذا على هذا. وزاد الحنابلة: الأمة تسترضع بقدر نفقتها، وما عدا ذلك لا ينتفع به إلا بإذن الراهن. ما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن راهنه. وذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو من أفراده، ذكره من طريقين: الأولى قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال حدثنا زكريا بالمد وهو ابن أبي زائدة عن عامر وهو الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الرهن يركب بنفقته. الرهن هنا هو المرهون، هو المهرون، من إطلاق المصدر على المفعول. فالرهن يعني الظهر المرهون، يركب بنفقته يعني في مقابل النفقة، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. والحديث كما تقدم من أفراده. وهذه مسألة من أشهر مسائل الرهن، خلافا بين الفقهاء رحمه الله، هل يجوز الانتفاع بالرهن أو لا يجوز. وعندهم رحمه الله تفصيل دقيق في هذه المسألة. فالانتفاع بالرهن قد يكون من الراهن وقد يكون من المرتهن. والرهن الذي ينتفع به قد ينقص بالانتفاع وقد لا ينقص. فرهن الأرض ليس كرهن العمارة وليس كرهن الدابة التي تحتاج إلى نفقة. فالرهن قد ينقص وقد لا ينقص، وقد يحتاج إلى نفقة وقد لا يحتاج، وقد يكون الانتفاع من الراهن وقد يكون من المرتهن، وقد يكون الرهن بسبب قرض وقد يكون بسبب بيع. ويمكن أن نلخص ما ذكره الفقهاء فيما يأتي: الانتفاع بالرهن إذا كان من المرتهن أو إذا كان من الراهن كيف حكمه؟ إذا كان من الراهن، اقترضت من شخص 10,000، قال: رهني شيئا، قال: سيارتي رهن عندك، خذها حتى أسدد. فهل لي بعد أن رهنتك السيارة أن أستعملها؟ الاستعمال هذا سينقصها، ونقصها سيؤثر في قيمتها، وأنا المرتهن سيحتاج أن يبيعها ليستوفي حقه، وإذا نقصت قيمتها وربما تضرر في الاستيفاء. فلذا قال الفقهاء: الراهن لا ينتفع بما ينقص قيمة الرهن. وهذا باتفاقه. وأما الذي لا ينقص ففيه خلاف. يعني رهنتك أرضا في 100,000، ثم احتجت أرضي هذه أن أضع فيها خشبا أو أضع فيها مراحل الغنم، الأرض لا تنقص بالاستعمال، فهل يجوز أن أنتفع بها؟ فأهل الرأي قالوا: لا ينتفع بها مطلقا، لأنها محبوسة في قضاء الدين. وقال مالك والشافعي: ينتفع بها مطلقا. وقال الحنابلة: ينتفع إذا أذن له المرتهن. فالحق للمرتهن، إذا أذن له ينتفع. هذا بالنسبة لانتفاع الراهن. إذا انتفع، من قال ينتفع مطلقا قالوا: لأنه ماله ولا ينقص بالانتفاع. أما لو رهنتك سيارة فلا، لأنها تنقص. أو رهنتك دارا سكنها ستنقصها، هذا لا يجوز أن ينتفع به. اليوم الرهن عند الصندوق العقاري ينتفع الراهن بالدار وهي مرهونة، مرهونة العماير لكثير من الناس مرهونة عند صندوق التنمية العقاري، والدولة تبيح للراهن أن ينتفع بالعمارة إلى أن يتم قضاء ما عليه من دين، ويستمر القضاء إلى 25 سنة. لكن هذا على سبيل المسامحة من الدولة، وإلا فالاستعمال ينقص وينتفع بنفسه ويؤجر ويأخذ الأجرة والفقهاء يقولون إذا أذن له وانتفع بنفسه أو أجرها أو أعارها فالأجرة تدخل في الرهن، هذا على وجهين عند الفقهاء، لكن الدولة تتسامح في هذا وتسمح له بالاستعمال وبتملك الأجرة ويبقى العين فقط هي المرهونة. هذا بالنسبة لانتفاع الراهن. انتفاع المرتهن الذي أراده المصنف هنا، فالرهن ينقسم إلى ما لا يحتاج إلى مؤونة، لا يحتاج إلى مؤونة، رهنتك جوالا لا يحتاج إلى مؤونة أو سيفا أو سيارة، فهذا لا ينتفع به المرتهن بغير خلاف. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا. الحديث ورد في المركوب والمحلوب، لكن إن أذن له رهنتك السيارة وقلت استعملها، لك أن تستعملها، فينظر إلى سبب الرهن وانظروا إلى دقة الفقهاء. ما هو سبب الرهن؟ رهنتك سيارة لأنني اقترضت منك مبلغ من المال، القرض مضمون سأعيد لك المبلغ، اقترضت 10,000 وسأعيدها لك، وقلت خذ هذه السيارة رهن عندك وانتفع بالسيارة، إذا انتفعت بالسيارة سأرد لك 10,000 أو 10,000 وزيادة، 10,000 وزيادة. ما هي الزيادة؟ الانتفاع، فيكون قرضا جر نفعا. اقترضت منك 10,000 سأعيدها 10، لكنك ستنتفع بالرهن، ستنتفع بالرهن. قالوا: فيحرم هنا، لأنه وسيلة إلى المحرم، وكل قرض جر نفعا فهو محرم. أما لو اشتريت منك سلعة ب10,000 وقبضتها وصار الثمن في ذمتي 10,000 وطلبت مني رهنا فأعطيتك الرهن، فلك أن تنتفع، لأن الانتفاع ليس بسبب قرض، وإنما بسبب بيع أو بسبب إجارة. فقال الفقهاء: يجوز إلا إذا كان يجوز إذا كان الانتفاع بغير عوض، فإن كان بعوض حتى في الحالة الأولى في حالة القرض، لو أقرضتك 10,000 ورهنتك السيارة قلت أن سأستخدم السيارة وكل يوم ب100 ريال، هذا يجوز، لأن القرض سأعيد لك 10,000 والانتفاع ليس شيئا زائدا وإنما هو بأجرة، كأني أجرتها على المرتهن. لكن اشترط الفقهاء أيضا، وهذا من دقة نظرهم، ألا يكون في الأجرة محابة، أن أؤجرها عليك بأجرة المثل، أما إذا أجرتها بأقل فالإنقاص هذا هو لأجل القرض، فيكون انتفع بالقرض. هذه حالة، ما لا يحتاج إلى مؤونة هل ينتفع به المرتهن أو لا ينتفع. الحالة الثانية: رهن ما يحتاج إلى مؤونة ونفقة، مثل البعير أو الناقة أو الفرس، فإن أذن له الراهن: رهنتك فرسا وقلت لك اركبه، فإذا لم يكن الرهن لأجل قرض جاز بالإذن، أو كان عن قرض لكن الانتفاع بأجرة من غير محابة جاز. أما بغير إذن الراهن فهذه التي أوردها المصنف هنا، هل يجوز له أن ينتفع به بمقابل النفقة التي ينفقها عليه على الرهن أو لا؟ فما ذكره البخاري رحمه الله هو مذهب الحنابلة، وأكثر أهل العلم لا يجوزون المرتهن أن ينتفع بالرهن ولو أنفق عليه. الحنابلة احتجوا بهذا الحديث، قالوا: يركب ويحلب بقدر ما ينفق عليها ويتحرى العدل في هذا. الجمهور قالوا: لا ينتفع، وإن أنفق على الرهن، رهنتك بعيرا أو فرسا وأنفقت عليه لمدة شهر أو شهرين وأنت تنفق عليه، فإن كنت متبرعا فهذا إحسان منك، وإن أنفقت بنية الرجوع فينظر، إن أذن لك الراهن ارجع إليه قل أنا أنفقت بكذا وكذا. لماذا قالوا لا يجوز له أن ينتفع به؟ قال الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن من راهنه، يعني لا زال لراهنه لصاحبه له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث رواه الحاكم. طيب ماذا تجيبون به عن هذا الحديث الرهن يركب بنفقته؟ قالوا الرهن يركب يعني يركبه صاحبه. من هو صاحبه؟ الراهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن للراهن ولم يأذن للمرتهن، يعني هذا الحديث هل هو خطاب للراهن أو للمرتهن؟ فالحنابلة قالوا هو للمرتهن، يركب بقدر نفقته ويحلب بقدر نفقته. الجمهور قالوا لا، الخطاب لأن لو قلنا هو للمرتهن خالف أصول الشريعة. ما هي أصول الشريعة؟ قالوا أصول الشريعة أن مال الغير لا يحل إلا بطيب نفس منه، لا يجوز له. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل، رهنتك فرسا تركبها وتنقص قيمتها وتؤثر عليها وربما مرضت أو حمل عليها ويحمل عليها في الأسفار فيتضرر. قالوا الأصل حرمة مال الغير، والذي يظهر والله أعلم هو ما ذكره المصنف من الجواز على ظاهر ترجمته باب الرهن مركوب ومحلوب، على أنها محتملة أنها مركوب ومحلوب من الراهن أو المرتهن، لكن الذي يظهر أنه يوافق الحنابلة في هذا. وهذا الدليل يخصص الأدلة العامة التي أشاروا إليها من حرمة مال المسلم. ولأن نفقة الحيوان واجبة يجب على المرتهن أن ينفق عليه وإلا هلك، وللمرتهن حق في الانتفاع بسبب النفقة، وقد مكنه الشرع من استيفائه. كما أنه قال الحنابلة كما أنه يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه، فكذلك هذا إذا امتنع الراهن عن الإنفاق عن الرهن، رهنه فرسا ولم ينفق عليه تركه، قالوا كما جاز للزوجة أن تأخذ مال زوجها بغير إذنه كذلك هذا ينفق ويستعمل بغير إذن الراهن، وإلا تلفت العين، وإذا تلفت العين تضرر من؟ تضرر المرتهن أيضا، لأنه إنما أخذ الرهن ليبيعه ويستوفي حقه. ولأجل هذا ذهب الأوزاعي رحمه الله والليث وطائفة إلى أن هذا خاص بما إذا امتنع الراهن على الإنفاق عن المرهون، وهذا وجيه جدا. إذا امتنع الراهن على الإنفاق قالوا نجوز لهذا النفقة حتى لا يتلف الرهن، وإذا أنفق جاز له الركوب والحلب. إذا انتفع المرتهن برهن لا يحتاج إلى مؤونة، أعطيته الجوال فاستعمله المرتهن، فإما أن يكون هنا هذا الانتفاع بأجرة فلا إشكال، أو يكون بإذن الراهن فلا إشكال، وإذا فعل يحسب من دينه، يعني رهن الجوال في 1000 ريال فيقال أنت استعملته لمدة شهر، هذا الاستعمال قيمته 200 ريال لم يبق من دينك إلا 800، هذا من العدل، لأن المنافع ملك لمن؟ منافع الرهن ملك للراهن، لا زال ملكا للراهن. نختم بمسألة، إذا احتاج الرهن إلى ما يصلحه ويمنع من خرابه، يعني رهنه عمارة وخربت لو لم يصلحها نقصت قيمتها وتضرر المرتهن، فإن المالك يجبر على إصلاح الرهن إبقاء على الوثيقة في أصح قولي أهل العلم. وبعضهم قال لا يصلحه يبقى، ثم المرتهن يبيعه عند تعذر السداد على حاله، فإن أوفى بحقه وإلا بقي له في ذمة الدائن في ذمة المدين شيء. نعم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
وعلى الذي يركب، وهو من؟ الراهن عند الجمهور، وعند الحنابلة المرتهن. وهذا واحد من أسباب الخلاف بين العلماء، الحديث ثابت عند الجميع لكن كيف يفهم؟ كيف يفهم؟ فيختلفون في تفسير اللفظ فيختلفون في الحكم، كالقر في الحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قر. ما هو القر؟ كلهم مجمعون على أنه يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، لكن ما المراد به في الآية؟ فكل منهم ذهب، بعضهم ذهب إلى هذا وبعضهم ذهب إلى هذا، وكل ذهب إلى أدلة أخرى تؤيد ما قال. فالحديث الواحد قد يكون دليلا للفريقين لاختلاف في فهمه، واختلاف في عود الضمير، واختلاف في عموم اللفظ أو في خصوصه. وهذا مما يعذر به الفقهاء رحمهم الله في خلافهم. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل وشرب وهو صائم فليتم صومه. هل يتم صومه الصحيح فلا يلزمه قضاء، أو فليتم إمساكه لكن يقضي؟ ما تعرض الحديث لشيء من هذا. فالجمهور قال يتم صومه الصحيح ولا قضى عليه، لأنه ناس ومعذور بنسيانه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الإمام مالك قال لا، هو معذور بنسيانه ولا إثم عليه، لكنه يقضي لأنه أكل، انتهك حرمة اليوم، فيعفى عن النسيان لكن يلزم بالقضاء، كما لو نسي وتكلم في الصلاة لا يأثم لكنه يقضي الصلاة، أو أكل داخل الصلاة ناسيا تفسد صلاته ويقضيها. فكذلك هنا، وإنما أسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإثم، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولا إثم عليه، لكن يبقى القضاء في ذمته. هذا هو الفقه، هل تذهب مع هذا أو مع هذا؟ يحتاج الأمر إلى مرجح خارجي. ومما رجح به الجمهور أنه جاء في رواية ولا قضاء عليه، لكن يبقى أيضا في ثبوتها بحث. يعني هذا إشارة فقط إلى أسباب الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا نص كلهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف أعملوه وكيف طبقوه؟ لا يصلي، هل نفي، علم منه النفي المطلق لا يجوز له لأحد أن يصلي إلا أن يبلغ بني قريظة، أو علم منه فحوى الخطاب أنكم استعجلوا وليتكم لا تصلون إلا إذا بلغتم بني قريظة؟ هل أراد الاستعجال أو أراد حقيقة النهي أنها لا تجوز الصلاة إلا في الطريق؟ فأهل الظاهر من الصحابة رضي الله عنهم تمسكوا بظاهرهم وصلوا في الطريق، وكان الصواب معهم، لأن الأصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. وعفوا، أهل النظر وأهل الظاهر قالوا لا نصلي إلا إذا بلغنا بني قريظة، والصواب مع الأولين. وهذه الأسباب يعني ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب مفرد سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني يرتفع اللوم عنهم إذا خالفوا في الخلاف المعتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وأما الخلاف الشاذ الذي ليس له دليل أو فهم بعيد جدا عنه أو خالف الإجماع، إجماع العلماء على قول ثم يأتي هذا ويفسر الآية أو الحديث على هواه بتفسير لا يعلمه العرب في لغتهم أو لا يعرفه أئمة الاجتهاد من الصحابة والتابعين، فهذا مردود عليه. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الوسق 60 صاعا، والصاع الواحد 4 أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين غير مبسوطتين ولا مقبوضتين 3 مرات. هذا هو المد. وعلى هذا فالوسق 60 صاعا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فنصاب الزكاة في المكيلات 300 صاع، 300 صاع. والصاع يختلف كيله باختلاف المال، باختلاف التمر وباختلاف الحب، لكنه في البر قريب من 600 كيلو جرام. فصاحب المزرعة إذا ملك مثل هذا زكى العشر أو نصفه على حسب السخي من عدمه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على